أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. من قواعد التفسير معرفة المكي والمدني. احنا كنا بنتكلم في قواعد التفسير قبل رمضان وقلنا ان العلماء او علماء الأمة لم يتركوا القرآن الكريم هملا، وانما علماء الأمة بينوا كل ما يختص بالقرآن الكريم من قريب او من بعيد. فحقيقة جزى الله علماءنا خيرا، لقد تركوا لنا ميراثا ضخما في العناية بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة أنا قلت ذلك قبل ذلك، إني لو أنك طالعت المكتبة الإسلامية فيما ألف فقط في التفسير لأذهلتك، لدرجة أن أحد العلماء يقول ما عثرنا عليه بعد حرق المكتبات وبعد غرق أو إغراق المكتبات رميها في اليم، وبعد أيضا نهب المكتبات، لأن للأسف الشديد من ضمن الأشياء التي لا يعرفها المسلمون إن الاستخراب اللي بيسموه الاستعمار لما دخل بلاد المسلمين كان غايته الكبيرة اللي الناس ما تعرفهاش كلها مش السيطرة على الأرض، ولكن غايته الكبيرة السيطرة على الشيء الذي أنهض هذه الأمة. لعل الأمة دي إيه؟ هي الكتب، فلذلك هم استولوا على الكتب. وأنا قلت لكم قبل ذلك، سألت أحد مشايخنا في الأزهر الشريف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عن نسخة للموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه، فقال لي النسخة التي كانت للإمام مالك بخط تلامذته الوحيدة اللي موجودة في العالم كله كانت في المغرب، في بلاد المغرب سليم. وللأسف الشديد ألمانيا وهي بتفهرس المكتبة بتاعتها في شستر بيتي لقت إن كتاب الموطأ للإمام مالك غايب من المكتبة الألمانية، فبعثت أحد السفير بنفسه سفير المغرب سفير ألمانيا في المغرب هو الذي أتاهم بنسخة الموطأ للإمام مالك، وفضل يبحث عنها 20 سنة، يبحث عن النسخة بتاع الموطأ للإمام مالك 20 سنة لغاية ما استولى عليها وأخذوها. وإحنا بلاد المسلمين دي كلها شرقة وغربة دي ما عندناش نسخة مخطوطة بخط المؤلف أو بخط تلامذته من بعده لموطأ الإمام مالك. هو خدها، خد النسخة كلها. وبعدين إحنا بقى يا عم الحاج لما إحنا نروح بقى نقول لهم يا جماعة إحنا ما عندناش نسخة، ادونا نسخة، يقول لك بالدولار، ادفع بالدولار لهذه النسخة بالورقة. وأنا كنت في رسالتي للماجستير أحد مشايخنا في الأزهر الشريف قال لي أنت عليك أنك تجيب نسخة من أحد المخطوطات اللي هي خاصة بالإمام البخاري، فلما توصلت وجدت أن النسخة ديت مش موجودة منها نسخة إلا في فقط في المكتبة الألمانية ديت، ففي حد من تجار المخطوطات قال لي أنا ممكن أجيبها لك، أجيب لك البتاعة ديت بس على الورقة 10 دولار، الورقة واحدة بس، أصورها لك مش أجيبها لك، أصورها لك بالتليفون 10 دولار سليم. كل ده طبعا مما يخفى على الكثير، يعني إن الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي والقصة ديت لما جاءوا هنا إلى بلادنا أو استعمروا بلاد المسلمين استخربوها، يعني لما جاءوا هذه البلاد كانت عينهم الكبيرة جدا مش على الأرض ولكن على الإيه؟ على المخططات المخطوطات والكتب، فنهبوا هذه المخطوطات. حتى مكتبة الجامع الأزهر نفسه يعني كانوا لولا قيد الله عز وجل بعض الناس الفقراء المساكين الضعيفة اللي خبت الكتب دي في بيوتها كانت مكتبة الأزهر ضاعت. والشيخ أحمد معبد عبد الكريم بيقول لي، وهو أحد علمائنا الكبار، أحد هيئة كبار علماء من أعضاء الهيئة، يعني بيقول لي أنا وأنا كنت طالب، وهو يعني كان طالب بيقول لي لقيت رايح اشتري طعمية، لقيت واحد من الناس اللي بيبيعوا فول وطعمية دول بيلف القرطاس، القرطاس ده بيشوفه لقاه مخطوط للإمام البخاري، مخطوط لكتاب الإمام البخاري، مخطوط للإمام البخاري بيلف بيه قرطاس طعمية. وطبعا ما يعرفش ايه هو القصة ديت، بس او الكتاب لقاه من لقاه قال لك نلف بيه طعمية وخلاص. للأسف الشديد، فاللي عايز اقوله ان الأمة اعتنت عناية كبيرة جدا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن بين ما اعتنت به الأمة عنايتها بمعرفة المكي والمدني. ايه حكاية المكي والمدني ديت؟ وتفيدنا في ايه اصلا؟ هل هي لها افادة؟ نعم لها افادة كبيرة جدا 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 غاية ما تتخيل. ومش القضية عندنا ان احنا نعرف المكان الذي نزل فيه القرآن فقط، ولكن هناك خصائص للقرآن المكي نفسه. إذا قرأت علي آية من الآيات أنا أستطيع أن أعرف إن الآية دي نزلت في مكة أو نزلت في المدينة على حسب موضوعها ومضمونها. المضمون والخصائص التي سأذكرها لك الآن هتقدر كده وأنت بتقرأ، لو الشيخ بيقرأ في أي سورة تقدر من غير ما تعرف السورة دي إيه هي أصلاً تستطيع أن تعرف أنها من القرآن المكي أو هي من القرآن الإيه؟ أو هي من القرآن المدني. الأمة اعتنت بالقرآن المكي والمدني مش بس زي ما قلت لك معرفة المكان، لكن هم ماشيين مع كتاب الله يعني حزوة القزة بالقزة زي ما بيقولوا، أو يعني خطوة بخطوة أن يعرفوا الآية دي راحت فين وجت منين ونزلت هنا ليه وإيه ملابسات نزول هذه الآية على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت في هذا المكان. إيش معنى المكان ده بالأخص سليم؟ ويدل على ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وظروف وملابسات نزولها، ولو أعلم أن أحدا علم إن أعلم مني بآية لا رحلت إليه. ده سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أنا لو عارف إن واحد يعرف أكثر مني في الآية ديت لأروح له على طول، ولذلك رحلوا في معرفة المكي والإيه ومعرفة المدني. العلماء لهم أقوال في معرفة المكي والمدني ده. هو إيه المكي والمدني؟ يعني إيه مكي ومدني؟ نزلت في مكة، نزلت في المدينة. هذا قول من الأقوال، وقول ليس بالقوي، دي مش قول قوي، ده قول ضعيف سليم، أو قول كده قول مرجوح. فمن أقوال العلماء في معرفة المكي والمدني، واحد أن القرآن المكي ما نزل بمكة، وإن القرآن المدني ما نزل بالمدينة. ليه قلت لك القول ده قول مش قوي وقول ضعيف؟ لأن احنا وجدنا عندنا آيات من القرآن الكريم لا نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة سليم، إنما نزلت في أسفار. النبي عليه الصلاة والسلام سافر المكان ده، راح تبوك، وتبوك دي أقصى الشمال وقريبة من بلاد الايه؟ قريبة من بلاد الشام، أقصى الشمال سليم. تبوك وكانت تحت سيطرة الروم، بينها وبين المدينة أو مكة 950 كيلو. فقالوا إن طب دي مش مكة ولا المدينة، وفي آيات نزلت هناك عند في غزوة تبوك. إذن القول الراجح في هذه المسألة بعد تدقيق العلماء، اوعى تفكر إن القول ده العلماء قالوا ده هو ضعيف كده وخلاص، لا، ده القول ده خلى العلماء يبحثوا آية آية من القرآن الكريم، فوجدوا إن في آيات صحيح كثيرة نزلت في مكة، وفي آيات كثيرة جدا نزلت في المدينة، لكن وهم أثناء البحث، والبحث ده ما خدش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما أقول كده أخذ سنين طويلة عشان يقدر يدقق إن الآيات دي كلها ضخامة الآيات القرآنية إن يتتبعها آية آية، فوجد إن في آيات من القرآن لا نزلت في مكة ولا نزلت في المدينة. وإنت تستغرب إني ستجد بعض الآيات القرآنية، بعض الآيات القرآنية ستجدها وسط سورة بأكملها يقول لك الآية دي مش آية مدنية، إنما الآية دي آية مكية. ليه؟ لأن في الحقيقة لم تنزل هنا ولا هناك، ولكنها نزلت. إلى القول الثاني أن القرآن ده القول الصح بقى أو القول القوي في الموضوع، أن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة.
سواء في مكة أو غيرها.
سواء بقى في مكة أو طلع برا مكة، خرج إلى الطائف نزلت عليه آيات. ما هيش في مكة والمدينة إيه؟ ولكنه قبل أن يهاجر اسمه قرآن مكي. ليه؟ ليه هم قالوا إن الكلام ده صح؟ هو الصح عشان الخصائص. القرآن المكي ده ليه ظروف معينة، حتى في آياته، آياته كده هتلاقيها ليها خاصية معينة. هذه الخاصية المعينة جعلت هذا القرآن مكيا وليس مدنيا، وهنرى سنرى هذه الأشياء. حاضر، هنيجي عندي الشيخ أحمد عن الاختصاصات أو الخصائص. نعم. في آيات بس ألحقت بالآيات ديت إيه؟ أنها مدنية. في آيات فعلا نزلت في مكة، في قلب مكة، ولكنها ليست من القرآن المكي وإنما من القرآن المدني. ليه؟ لأني القول الراجح أن هي الآيات القرآن المكي ده اللي هو نزل قبل هجرة النبي. طيب القرآن المدني بقى اللي هو نزل فين؟ بعد الهجرة. حتى ولو كان فين؟ ولو كان في مكة، ولو كان برا المدينة. سليم؟ وعشان كده زي ما انا قلت لك ستجد بعض الآيات القرآنية نزلت هي أساسا في المدينة ولكنها ملحقة، هذه الآيات ربما تلحق بالقرآن الايه؟ المكي. وآيات نزلت في مكة ذاتها لكنها ألحقت بالقرآن المدني لأنها أخذت الخصائص التي للقرآن المدني أو للقرآن الايه؟ المكي. تعال بقى للخصائص. أنا يا ترى وأنا بقرأ القرآن كده ممكن من غير ما أعرف السورة ومن غير ما أعرف الشيخ بيقرأ في الآيات فين أو من غير ما أحفظ أصلاً الآيات أقدر أعرف إن الآية دي نزلت بعد الهجرة أو قبل الهجرة؟ من غير ما تعرف الآيات، من غير ما تكون أنت قرأتها قبل ذلك. ليه؟ قال لك والله إحنا عندنا وجدنا من ناحية الموضوع اللي بتتحدث عنه الآيات، فوجدنا إن القرآن المكي أكثر الآيات اللي أكثر الحداث اللي بتحدث عنها العقيدة
والتوحيد.
فالآيات الدائمة التي تشير إلى مسألة العقيدة ستجدها من خصائص القرآن المكي على طول. والآيات التي بقى ليه ما خلناهاش من القرآن المدني؟ بس العقيدة استقرت هي خدت وقت طويل، صحيح 13 سنة في مكة، فخلاص استقرت في قلوب الصحابة وأصبح انتقل النبي إلى المدينة وأسس دولة، والدولة دي أصبح العقيدة بتاعتها ثابتة، وبدأ يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه؟ بدأ يرسم خطوط بقى للدولة دي في دستورها، قوانينها هتمشي على إيه وتسير على إيه. فهمت الكلام؟ إذن القرآن، الخصائص القرآن المكي أنه دائما ما يهتم بتقرير العقيدة والتوحيد و يضعهم دائما في مقارنات. يعني مش ممكن تلاقي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، مش ممكن تلاقي آية مدنية ولو كانت السورة نفسها إيه؟ مدنية. ليه؟ لأن السؤال ده لم يقع لأهل المدينة قط، إنما السؤال ده وقع لمين؟ لأهل مكة. هم دول اللي قاعدوا بقى النبي عليه السلام يقول ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات، بيسفه أحلامهم وبينسف العقيدة بتاعتهم في عبادة الأوثان. فدائما القرآن المكي يختص بالعقيدة. اثنين، كثيرا أو دائما القرآن المكي دائما يختص بحكايات الأمم السابقة، أو مش هنقول حكايات، قصص. قصص الأمم السابقة. ليه قصص الأمم السابقة؟ أصل مش الموعظة، أصل إحنا محتاجين تثبيت، محتاجين أقول لك مثال إن أنت المسلم دلوقتي، إن الراجل اللي عمال يتهان ويتضرب ويتذل ويخرج من مكة ويعمل ويطحن الطحنة الشديدة ديت، عايز أقول له في ناس كانت زيك كتير، عايز أقول له خد لك مثال صالح لهؤلاء الذين هم من الأمم السابقة. لقد كان يؤتى بالواحد منهم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يصده عن دين الله صاد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة كده، يقول لهم يعني اصبروا يا جماعة، الناس دلوقتي يتعزوا زيكم اللي كانوا قبلكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه كثير من الآيات من القصص الأمم السابقة علشان تثبيت قلوب الصحابة وتثبيت قلب النبي نفسه. ولذلك الآية في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى يعلق على آخر السورة يقول له كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، نثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. احنا عايزين نثبتك ونثبت من معك من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ليه؟ لان انا لو القصة دي حصلت وانا مش عارف مصير ايه، وانا عارف الناس اللي قبلية كانت ايه، كانت المسألة في التثبيت صعب، انما يقص عليه. وانتم عارفين ان مسألة القصص نفسه فيه حلاوة وفيه شوق في السماع، لانك انت ماشي مع القصة بترتبها بحواراتها لغاية ما تصل راحت فين وجات منين. اذا خصائص القرآن المكي اللي هو ستجده اللي هو بيهتم بقصص الأمم السابقة، يعني لما تيجي يقرأ عليك آيات عن قصة موسى، آيات عن قصة سيدنا كذا، سيدنا نوح، سيدنا هود، تعرف ان القرآن ده على طول ايه؟ مكي على طول، بروح ذهنك لكده على طول. طيب وجدنا ايضا ان القرآن المكي دائما الآيات مش كثير، مش طويلة، آيات قصيرة جدا جدا جدا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى عما يتساءلون، والمرسلات عرفة، تجد أن الآيات قصيرة خالص. ولذلك نص القرآن الأغلب اللي تحت كله هتلاقيه قرآن آيات صغيرة لأنه مكي أكثره، وهتلاقي بقى الصور الكبيرة هي صور مدنية وليست مكية، البقر، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، كل دي صور كبيرة وضخمة، وآياتها تلاقي ممكن أكبر آية في القرآن في سورة البقرة، هذه ليست مكية إنما مدنية. القرآن المكي يهتم بالآيات القصيرة ليه؟ واحد أصلا بيقول لك لا تسمعوا لهذا القرآن، ما تسمعش أصلا للقرآن، وحط صبعك في ودنك يعني كأن في أذني واقرأ، هو ده أصلا هتقعد تقرأ عليه ربع ساعة ولا حاجة، ولا تقرأ عليه آية طويلة، ده أنت عاوز تديله كده خبطة لازم كلمة على طول كده تفوقه على طول. فدائما وأبدا تهتم بالإيه؟ تهتم بالمقاطع القصيرة جدا. ليه؟ لأن عايزة تديله المقرر بسرعة، عايزة تديله يلقط على طول. ولذلك هم ما كانش ليهم صبر على مسألة القرآن الكريم، ليس لهم صبر عليه، لانه عارفين هم كانوا يقولوا لا تسمعوا لهذا القران، اوعى تسمع للقران ده، لانه عارف لو صن شويه كده، وهو راجل عربي مش زيك سليم، انت عربي بس عربي بالبطاقه، بس ليك عربي بيتذوق اللغه، عارف يعني ايه بيتذوق اللغه؟ يعني ممكن الواحد منهم يضطرب بسماع اللغه وممكن ما ياكلش ولا يشرب. ليه؟ لان مساله اللغه دي عنده يعني داخله في دماغه، زي ما انت النهارده او بعض الناس الا ما رحم الله سبحانه وتعالى اما يقعد يسمع اغنيه كده وعلى مزاجه يقعد مصهلل كده وينسى، يقول لك انا بنسى الدنيا وانا بسمع الاغنيه دي. هو ده العربي، ان هو بينسى كل شيء يعني، هو بيسمع
من عمر لما سمع مره واحده،
من مره واحده بس ايات. وشوف عمر اللي كان النبي عليه السلام بيقول ان عمر ده جبار، الجبار ده يقول له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يقول لك عمر سيدنا عمر اللي كان جبار ده ودخل ضرب أخته وعمل القصة الكبيرة دي، يقول لك اتهد كالجبل، اتهد واحد يبكي إيه ده؟ ما هي دي بقى القرآن الكريم، لأنه عنده تذوق، هو فاهم كويس جدا، هو فاهم إن ده مش فوق مقدرة البشر أن يقولوا مثل هذا الكلام. إذن القرآن المكي دائما يختص بالآيات القصيرة سليم، الآيات الايه؟ الآيات القصيرة. إذن أنا جمعت لك ثلاث خصائص، وأنت عليك تكمل الباقي في مسألة خصائص القرآن الايه؟ خصائص القرآن المكي. القرآن المكي بقى عكس كده، المدني يهتم بالأحكام والتشريعات والحدود. الله ايه ده؟ احكام وتشريعات وحدود، بس لبقى الدوله بقت عيشه بقى. صح، احسنت، بقت عيشه، والعيشه دي عاوزه حدود، وعاوزه رسمه وطريق نمشي عليه، وعاوزه دستور نمشي عليه. فاذا اهتمت بالاحكام، تشريعات الحدود، اهتمت بالقوانين اللي بتخص الدوله، وذلك هتتنوع القوانين دي ما بين احكام، ما بين معاملات، ما بين حتى احكام عالميه. ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأحكام العالمية اللي تخص العالم بأكمامه، كأن دي سياسة عالمية. سليم؟ إذن القرآن المدني يختص بالأحكام والتشريعات والحدود، ومش بيهمل جانب العقيدة، مش بيهمل جانب العقيدة، ولكن جانب العقيدة مقر ومستقر في نفوس الصحابة. وانت لو عاوز تفهم القصة دي، روح للقرآن المكي، هتلاقي يرسي قواعد الايه، قواعد العقيدة. ربط أو نظرية الثواب والعقاب. نظرية الثواب والعقاب يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا دلوقتي اللي يعمل الأحكام والتشريعات دي يعمل إيه؟ عندنا أحكام وتشريعات وحدود، صح؟ اللي هينفذ الأحكام هياخد ثواب، طيب واللي مش هينفذ عقاب. طب إذن هناك نظرية الثواب والعقاب تجدها في القرآن المدني دائما. ربنا سبحانه يقول لك فلهم أجر عظيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ويبدأ يتكلم عن هذا. ليه؟ لأنه بيربط هذه المسألة بالجزاء، بيربط هذه المسألة بالإيه؟ بالجزاء. سليم؟ وبربط مسألة الثواب والعقاب. الآيات القصيرة يقابلها هنا آيات إيه؟ آيات طويلة. ليه آيات طويلة؟ ليه؟ اشمعنا هنا آيات قصيرة وطويلة؟ ايه هنا وهنا آيات قصيرة؟ لأنه أنت عاوز ترمي له حاجة على طول، هنا أصلاً هو متشوق. ده هو متشوق، ده هو عاوز يسمع، زي ما أنت تسمع واحد كده شيخ ومثلاً صوته ملعلع ولا حاجة، يقول لك والله أنا مش عاوز يخلص يا أخي. أهو نفس القصة. ليه؟ هو عاوز متشوق لسماع الآيات، أصل لسه الآيات غض طري، محدش قالها قبل كده. خلاص؟ فإذا الصحابي اللي بيسمع القرآن المدني، أو الصحابة اللي نزل عليهم القرآن المدني، نزلت عليهم الآيات الطويلة، لأن أصبح في مجال أنه يتأنى ويتروى ويتشوق، وهو أصلا أذنه متشوق، عاوز يسمع، وعاوز يسمع كتير، وعاوز يتلذذ بهذا الذكر الحكيم. فنزلت الآيات من القرآن المدني آياته طويلة. خلاص؟ طيب، وبرضو في بعض الأشياء الأخرى زي مسألة ذكر الجنة والنار. ذكر هنا اليوم الآخر، إن في يوم اسمه يوم آخر، وفي بعث، وفي وقفة قدام ربنا، هتلاقيها في القرآن المكي.
كان منكر.
سليم؟ أما كان منكر، صح، دي حاجات كان منكرة. خلاص؟ إذن أنا عايز من كل واحد بقى، الإخوة اللي بيسمعوا، يعني حاول بقى، أنا اديتك مفاتيح، أنا عايزك بقى، أنا جبت لك ثلاثة أمك، جبت ثلاثة زيهم. سليم؟ أقعد بقى كده ذاكر، أو أقعد كده شوف ثلاثة من خصائص القرآن المكي، وثلاثة من خصائص القرآن الايه؟ المدني. أخيراً، ماذا يفيد معرفة المكي والمدني بالتدبر؟ على فكرة ده واجب، وأنا هسأل عليه. سليم، يا أحسن تفكروا إن احنا بنزحلق الموضوع، ده واجب، والمرة القادمة هنسأل عليه، خلي بالك عم أحمد، عشان هتاخد جايزة. ماذا يفيد معرفة المكي والمدني في التدبر؟ يفيدنا في ايه القصة دي؟ يفيدنا في ايه؟ يفيدك في مسألة، أول شيء في الدعوة إلى الله. الله، وأنا لما أجي، لما أنا هدعو إلى الله بإيه؟ بالقرآن الكريم. فأنا لما باجي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أشوف هو أنا بدعو قوم، رأي الناس علمانية ما عندهمش أصلاً العقيدة، ملحدين، ولا بدعو ناس العقيدة مستقرة بس بعرفهم أحكام. وبإذا برجع بقى، أنا لما أجي أتدبر، أنا لما أجي النهاردة أعرف المكي والمدني، وبقى أنا لما أجي أقرأ القرآن الكريم وعاوز أكتب مثلا حاجة، أو عاوز أوجه لصديقي، لأخويا، لأمي، لبنتي، لأي حد رسالة في تخص العقيدة، أروح له للقرآن المكي، أروح أجيب له آيات تهز شعوره، أروح أجيب له آيات تزلزله شوية، مش أروح أقول له بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى. فهمني؟ وبإذن أنا لما بجي أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، على حسب اللي قدامي ده، أنا هختار له الآيات التي سأكلمه فيها. إن كان لقيت المسألة مسألة العقيدة عنده واقعة، فببدأ أكلمه من العقيدة وأبدأ أتدرج معاه. العقيدة دي عاوزة صورة ومثال، أجيب له مثال من الأمم السابقة، عايزة خط لزق، مش عايزة إن أنت تقعد تتكلم كتير، لا ده عايزة إن أنت تديله حرفيا كلمتين ثلاثة وخلاص، مش هيسمع عشان يستوعب، مش حكاية يستوعب كمان، هو عنده نفور أصلا، فأنت ارمي له الكلمة كده وخلاص. الآيات القصيرة، لكن هو استقرت عنده بقى الأحكام، وجايين بقى في طالب علم مثلا يطلب العلم، نقول له تعالى حبيبي تعالى خش بقى في أحكام الطهارة وأحكام الصلاة والزكاة والحج، وخش زي ما أنت عاوز، يقول قول. فهمت الكلام؟ طب إذن بتفيدني في معرفة القصة دي، في معرفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا بشوف هو عاوز إيه وببدأ أخد له الآيات اللي بتعمل حاله، اللي بتهيئ حاله، أو اللي يعني بتصلح حاله. خلاص؟ في معرفة المكي والمدني برضو بيفيدني بحاجة بالتدبر، إيه هي؟ ما كلنا يا جماعة عندنا للأسف الشديد، إحنا في الزمن دلوقتي العقيدة ما بقتش مستقرة، العقيدة بتاعتك أنت نفسها وبتاعتنا، مش أقصدك أنت يعني، أقصد العقيدة نفسها أصبح فيها خلخلة وزلزال دلوقتي، وأصبح أنت مش بتتضرب في الأحكام، لا ده بيعيبوا عليك كمان فين؟ في العقيدة، أصبح العقيدة نفسها بينخروا فيها نخر سليم، بينخروا في العقيدة نفسها. فإحنا محتاجين هذه المسألة وهذه المسألة أيضا. طب إذن يفيدني في مسألة التدبر في معرفة المكي والمدني، إن أنا بقى أستشعر الآيات وأنا بقرأ وأشوف الآيات دي ماشية معايا إزاي في مسألة المكي والمدني. في مسألة وأنا بقرأ القرآن المكي كمان في القراءة غير لما بقرأ القرآن المدني. فالقرآن المدني أكثره يحتاج إليه هدوء في القراءة، والقرآن المكي يحتاج إلى قوة. أنا عايز أخبطه سليم، عايز أخبط قلبه خبط، عشان كده القرآن المكي دائما يحتاج إلى قوة في الأداء سليم. ما جيش أقرأ الآيات اللي هي قرآن مكي أقرأها بصوت كده إيه واطي وبصوت كده متأني، غلط. ليه؟ لأن مش هو ده وقت التأني. التأني هنا عشان يفهم الأحكام ويشبه تفريعاتها، إنما هنا لا، ده أنا عايز أخبط قلبه، عايز أفتح قلبه بالآية، عشان كده لابد أن تكون الآية قوية وخارجة قوية، خصوصا وأنا بقرأ الآيات القرآنية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. لا ده القدر، نكتفي إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا الله عز وجل بهدايات القرآن وبركات القرآن. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم أكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تضحنا، اللهم انفعنا بالقرآن الكريم وبهدايات القرآن الكريم وبمجالس القرآن الكريم وبتدبر القرآن الكريم، وافتح لنا فتحا مباركا في تدبر القرآن الكريم، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم. وإياكم إن شاء الله.
درس 11 يا شيخ.
ماشي. درس 11. 11.